إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم في هذه الحلقة المباركة، الحلقة الرابعة من برنامجنا وبرنامجكم مقرأة الإمام نافع. في هذا البرنامج، ونذكر في بداية هذه الحلقة بمنهجنا في هذه الحلقات، يكون لدينا إن شاء الله تعالى مقطع ومقدار من القرآن نقرأه في أول الحلقة ونعلق عليه، ثم عندنا في الثلث الثاني من الحلقة درس من دروس التجويد والأحكام برواية ورش عن نافع، ميسر ومبسط إن شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا بعد ذلك الثلث الثالث من الحلقة يكون معنا وقت مستقطع لاتصالاتكم ومشاركاتكم، سواء كانت على الهواء مباشرة أو كانت عن طريق إرسال مقاطع على تطبيق الواتساب. وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في هذه الحلقة بداية من سورة العلق، فافتحوا مصاحفكم على سورة العلق واستعينوا بالله، تقبل الله منا ومنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أومر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته. لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
صدق الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في كل مكان هذه التلاوة وهذه السور الشريفة اشتملت على عدد من الأحكام وكما قلنا لكم الأحكام التي تأخذ شكل القاعدة لن ننبه عليها إلا إشارات خفيفة لأننا سنشرح هذه القواعد بشكل شامل إن شاء الله تعالى ومبسط من خلال هذه الحلقات لكن ننبه أحيانا على أشياء تختص بها هذه الصفحة أو الصفحات وأشياء يقع فيها خطأ من القارئ أحيانا وهو يقرأ فنبدأ بما قرأناه أولا وهو سورة العلق وفي البداية بسملنا بعد أن استعذنا وهذا تطبيق لما ذكرناه في الحلقة الماضية فنحن نستعيذ في أول التلاوة ولا نستعيذ في أجزاء التلاوة ما دامت التلاوة متصلة فلا نستعيذ في أول العلق وأول القدر وأول البين خلاص استعاذة واحدة في أول التلاوة والتلاوة ما دامت متصلة يعني يجزئها هذه الاستعاذة وبسملنا طبعا في أول السورة فقرأنا من أول العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه الهمزة همزة اقرأ، وهذا يعني لحن خفي جدا، تفخم هذه الهمزة من بعض التالين فيقولون اقرأ رأ هكذا. الهمزة لا تفخم، الهمزة ترقق، وهذا يحتاج إلى تنبيه وتمرين ودربة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المقطع كله لم يقع فيه شيء من الإمالة الصغرى. ثم بدأت إمالات في هذه السورة. كلا إن الإنسان ليطغى، هنا الغين تقلل هي والألف التي بعدها لورش قولا واحدا. الرآه استغنى، قللنا الراء والهمزة أيضا، وأتينا في البدل بأربع حركات كما هو اختيارنا في هذه الحلقات. الرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، وهكذا إلى نهاية هذه الآيات المقللة. ثم جاءتنا كلمة أرأيت الذي ينهى. كلمة أرأيت أصلها أرأيت، إلا أن لورش في هذه الكلمة وجهين، إما أن يسهل الهمزة فيقول أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى، أو يبدل الهمزة التي بعد الراء يبدلها ألفا طويلة، أرأيت الذي ينهى، فهكذا تقرأ هذه الكلمة. طيب، إذا وقفنا على كلمة أرأيت فلنا فقط وجه التسهيل، فنقول أرأيت ولا نقول أرأيت، ما لا يصلح. ليه؟ لأن الألف مادية ساكنة، وبعدها ياء ساكنة، وبعدها يكون تاء ساكنة، فثلاث سواكن هذا لا يصلح. طيب، في قوله تعالى كلا لئن لم ينته، هنا رأس آية في لمن يقرأ برواية ورش عن نافع، وأما من يقرأ برواية حفص فلا يجد هذه الكلمة رأس آية، وإنما يجد لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني الآية واحدة. وكما قلنا لكم من قبل وأكرر في هذه الحلقة، إن رؤوس الآية لا علاقة لها بالنص القرآني نفسه من حيث الزيادة والنقصان. يعني من يقرأ بعدد من الأعداد والسورة عنده مثلا 20 آية، في ناس عندهم السورة 19 آية، هل هؤلاء زادوا آية في القرآن وهؤلاء نقصوها؟ لا طبعا، النص واحد، إنما عدد المحطات في النص هي اللي فيها خلاف، وذلك يعرف من علم العدد، علم عدد أعداد آية القرآن الكريم، وهذا العلم يلقب بعلم الفواصل، كتاب فصلت آياته علم الفواصل، يدرس هذه الفواصل في كتاب الله تبارك وتعالى. في سورة القدر نتنبه إلى أدريك والتقليل ولا نتركه، ليلة القدر خير من ألف شهر، عندنا الراء ترقق فنتنبه لهذا الأمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الآية متصلة من كل أمر، ففي ناس تنزل الملائكة والروح فيها ويقف بإذن ربهم من كل أمر، فهذا الوقف مرجوح. سلام هي حتى مطلع الفجر، اللام هنا مغلظة، مطلع، ويتنبه إلى ذلك في أثناء التلاوة. عندنا في سورة البينة أيضا، يعني السورة يسيرة على اللسان، ولكن هناك بعض الأشياء أيضا تحتاج إلى عناية وتنبيه ودربة. هنا في الآية الرابعة من هذه السورة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، اخترنا هذه الآية مع أن الأمر جاء في عدة آيات قبلها، لكن من باب أنه نأخذ أمرين معا في آية واحدة. أوتوا الكتاب، كما قلنا نحن نختار في هذه الحلقات القراءة بتوسط البدل، ويجوز قصره ويجوز مده 6 حركات، يعني حركتين وأربعة وستة، كما سنوضح في شرحنا لأحكام مد البدل فيما يستقبل من الزمان إن كتب الله تعالى في العمر بقية. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، الملاحظة الثانية التي ننبه إليها في آيات هذه السورة، ويعني جاءت في جميع آيات هذه السورة، أن آخرها هاء، والهاء تحتاج منا إلى عناية في نطقها، فلا نجعلها تنحذف من التلاوة حتى تأتيهم البينة. نه لا بد من هذا الصوت، إنما لما نقول البينة نه من غير ما نأتي بصوت للهاء هكذا حذفنا هذه الهاء، وهذا لا يصح. فانتبهوا حفظكم الله وأكرمكم إلى أن هذه الهاءات لا بد من العناية بها، أؤكد لا بد من العناية بهذه الهاءات، لأنها يكثر فيها التساهل. فتنبهوا حفظكم الله وأكرمكم، البينة مطهرة قيمة، وهكذا إلى بقية السورة. هنا آتي بفائدة يعني حتى يستفيدها متابعونا من يقرأ برواية حفص. الآية السادسة والآية السابعة: أولئك هم شر البريئة، أولئك هم خير البريئة. فهنا البريئة بهمزة هكذا، والبريئة من برأ الله الخلق، والبرية هي نفسها برأ الله الخلق، إلا أن هذه الهمزة أبدلت وأدغمت في الياء التي قبلها فصارت البرية. فالقراءة التي هي البرية أخف نوع من التخفيف عن قراءة الهمزة البريئة، وإلا فالمعنى واحد، البريئة والبرية زي بعض. فلا تتعجبوا أو تقولوا يعني كيف هذا، البريئة هي البرية، ولكن البرية همزتها خففت بالإبدال، وأما البريئة فبقيت على أصلها. في الآية الأخيرة في قوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، في هذه الآية أحب أن أذكر لطيفة متعلقة بالكتابة، وهي أن الياء في كلمة تجري، هذه الياء لا يعتادها الناس الذين يقرؤون في مصاحف رواية حفص عن عاصم، فهذه الياء طريقة من طرق الكتابة لا علاقة لها بعلم الرسم، إنما هي اختيارات في الضبط، وهي نفس الأمر. وأيضا نجد أنه زي كلمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هذه النونات لم تحمل نقطة، الحروف كلمة ينفق كما سبق التنبيه عليه من قبل، حروف كلمة ينفق هذه الحروف لا تنقط إذا كانت في آخر الكلام، فلذلك ننبه إلى هذا الأمر حتى لا يتعجب الذين لا يعتادون على هذا الضبط، هذه الطريقة في الضبط معتبرة وصحيحة وليس فيها شيء من الخطأ. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم لأخذ الدرس العلمي إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل. نأخذ بداية الكلام مباشرة على درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وأحب أن أذكر بشيء يسير عن ما أخذناه في الدرس السابق ليكون مدخلا إلى هذا الدرس. في الدرس السابق تكلمنا عن الاستعاذة، وتكلمنا عن البسملة في أول التلاوة، وحال الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن البسملة بين السورتين، ما حكم ورش في قراءة البسملة بين السورتين. ونحن في هذه القصار السور التي نقرأها في هذه الحلقات أخذنا بقول واحد من الأقوال الثلاثة الجائزة في هذا الأمر. أيها الإخوة والأخوات، تنبهوا معي إلى هذه الأحكام، وإن شاء الله تعالى من يتقنها تسهل عليه هذه الرواية، ويكون على معرفة بالأحكام التي ينبغي أن يعني تبقى في ذهنه ليقرأ قراءة صحيحة. سورة العلق عندما انتهينا منها ودخلنا في سورة القدر، كذلك سورة القدر عندما انتهينا منها ودخلنا في سورة البينة. هذه انتهاء السورة ثم الدخول في السورة التي بعدها، هذا الباب والموضوع يسمى عند القراء البسملة بين السورتين، أحكام البسملة بين السورتين. فعندنا في بين السورتين إذا انتهت السورة الأولى ودخلنا في سورة ثانية لورش عن نافع ثلاثة أوجه. الوجه الأول من هذه الثلاثة هو البسملة، يعني ينتهي من السورة ثم يبسمل ثم يبدأ في السورة الجديدة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني عند ورش رحمه الله الوصل من غير بسملة، انتبهوا، الوصل من غير بسملة. الوجه الثالث السكت من غير بسملة. ما الفرق بين هذه الأوجه الثلاثة وهل يمكن أن نطبق ذلك؟ نعم، بالنسبة للبسملة بين السورتين عرفناها هكذا: سلام هي حتى مطلع الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. انتهينا من السورة الأولى سورة القدر فبسملنا بينها وبين سورة البينة ثم بدأنا بسورة البينة، هذا اسمه البسملة بين السورتين. عندنا كذلك الوصل بين السورتين من غير بسملة، من غير بسملة، في وصل مع البسملة، هذا حكم يعني آخر متعلق بإذا بسملنا بين السورتين ماذا نفعل، سأذكره بعد قليل إن شاء الله، لكن نحن هنا في البسملة بين السورتين، هل أبسمل أو لا أبسمل؟ الوجه الأول أن نبسمل، الوجه الثاني أن لا نبسمل ونصل آخر السورة الأولى بأول السورة الثانية، فنقول سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهكذا سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا، فلم نبسمل بين السورتين. هل هذا جائز؟ جائز وصحيح، ولا أحد يملك أن يقول هذا خطأ، بل هذا هو الوجه يعني الذي روي أصالة في الرواية وليس استحبابا وتبركا. الوجه الأول في البسملة ليس من أصل الرواية التي رواها ورش عن نافع، وإنما هو استحباب استحبه أهل الأداء وتلقوه بالقبول وهو جائز لا شك فيه. الوجه الثالث الجائز بين السورتين هو السكت من غير بسملة، من غير بسملة. ما معنى السكت؟ السكت هو أن نقف وقفة لطيفة ولكن بدون تنفس، لا شهيق ولا زفير، لا نأخذ نفسا ولا نخرجه، فنقول سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى آخر التلاوة. سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا، الفجر لم أتنفس بين الفجر وبينها بين كلمة الفجر وكلمة لم، فنتنبه إلى ذلك جدا، لكن إذا أخذنا نفسا يبطل هذا الوجه ولا يصلح، لا يجوز أن يكون هناك تنفس ولا يكون هناك بسملة. إذن هذه الأوجه الثلاثة كلها جائزة صحيحة، وسوف في الحلقات القادمة إن شاء الله ننوع بين هذه الأوجه، في بعض الحلقات نأخذ بالوصل وبعضها نأخذ بالسكت، من باب أن نكون قد أتينا على التدريب يعني الشامل وطويل المدى على هذه الأوجه التي ندرسها إن شاء الله تبارك وتعالى. جميل. طيب، بالنسبة لمن بسمل بين السورتين، من بسمل بين السورتين الذي هو يعني لقراء بالوجه الأول، من بسمل بين السورتين له في عندنا ثلاثة أطراف: الطرف الأول السورة المنقضية، الطرف الثاني البسملة التي بسملها، الطرف الثالث السورة الجديدة. أكرر، عندي آخر السورة المنقضية ثم البسملة ثم أول السورة الجديدة، ماذا أفعل؟ يجوز لي أن أقف على السورة المنقضية ثم أقف على البسملة ثم أقف على ثم أبتدئ بال يعني الطرف الثالث اللي هو السورة الجديدة، ويجوز لي أيضا عكس هذا الوجه أن أصل كل هذه الأطراف، ويجوز لي كذلك أن أقف على السورة المنقضية ثم أبدأ بالبسملة وأصلها مع السورة الجديدة. انتبهوا، هذا يجوز، أن أقف على السورة المنقضية أبدأ البسملة وأصلها مع السورة الجديدة لا إشكال. لكن لا يجوز أبدا أن نصل السورة المنقضية بالبسملة ونقف عليها. ليه؟ لأن كده البسملة أصبحت متصلة بالسورة المنقضية، والبسملة هي لأوائل السور وليست لأواخر السور، فهذا الوجه ممنوع. لا يجوز أن أصل نهاية السورة بالبسملة وأقف على البسملة ثم أبدأ السورة الجديدة، لأن البسملة هكذا صارت مقرونة بالسورة المنقضية، وفي الواقع البسملة هي مقترنة بالسورة الجديدة. نحب أن نطبق هذا ونكرره عليكم حتى نتدرب عليه قليلا. ماشي، نأخذ بين سورة العلق وسورة القدر. فهنا في قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، سوف نأخذ بوجه البسملة ونقرأ بقطع الجميع ثم بوصل الجميع ثم بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أولا قطع الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لا تطعه واسجد واقترب، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الوجه الأول. كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقفنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا، إنا أنزلناه، بدأنا بدءا مفصولا عما قبله. طيب وصل الجميع من أول كلا لا تطيعه إلى إن أنزلناه، هكذا كلا لا تطيعه واسجد واقترب، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، بهذه الطريقة فوصلنا الآية المنقضية من السورة المنقضية يعني بالبسملة بأول السورة الجديدة. طيب ندخل في تدريب الوجه الثالث. الوجه الثالث أن نقف على سورة العلق، نقف على السورة المنقضية ونصل البسملة بالسورة الجديدة وهي سورة القدر، فنقرأها هكذا كلا لا تطعه واسجد واقترب، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. جميل. طيب فهذه الأوجه الثلاثة جائزة لمن يقرأ بين السورتين، انتبهنا. فنأتي الآن لخلاصة هذا الدرس. تكلمنا على أن ورشا رحمه الله تعالى في روايته عن نافع، من أراد أن يقرأ برواية ورش عن نافع فإن عليه أن يأتي بالأوجه الثلاثة الآتية إذا جاءته سورتان. إذا انتهت السورة الأولى وبدأ سورة جديدة فالذي له بين السورتين ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يبسمل بين السورتين. الوجه الثاني أن يصل السورة الأولى بالسورة الثانية من غير بسملة. الوجه الثالث أن يسكت بين السورتين من غير بسملة. لاحظوا أن لا بد من كلمة من غير بسملة، تمام. طيب ومن قرأ بالبسملة بين السورتين فله بين السورتين مع هذه البسملة قطع الجميع أو وصل الجميع أو الوقف على السورة المنقضية ووصل الثاني بالثالث اللي هو وصل البسملة بأول السورة الجديدة. طيب هذه الأوجه التي أحببنا أن نبينها في درسنا لهذا اليوم. طيب نأتي على قضية وهي من أراد أن يبدأ بسورة التوبة التي هي سورة براءة ماذا يفعل؟ من أراد أن يبدأ بسورة قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل في أول السورة، لا يبسمل في أول السورة، وإنما عليه أن يستعيذ فقط. جميل. طيب إذا كان يعني واحد يريد أن يقرأ سورة التوبة فماذا يفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبدأ مباشرة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. وإذا أراد أن يصل آخر سورة الأنفال بأول سورة التوبة بين السورتين، الطبيعي أن له البسملة وله الوصل وله السكت، هنا يمتنع عليه أن يبسمل، يمتنع عليه أن يبسمل، وإنما يقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى آخر تلاوته، هذا الوصل وله السكت أيضا. بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله بهذه الطريقة، فيكون من قرأ سورة نهاية سورة الأنفال وأول سورة التوبة فإنه لا يجوز له أن يبسمل بين السورتين. جميل، بارك الله فيكم. طيب، وله أيضا إذا انتهى من سورة الأنفال أن يقف ويتنفس ثم يبدأ بسورة التوبة، وهذا وجه بديل عن وجه البسملة، يعني هو لا يجوز له أن يبسمل ولكن يجوز له أن يقف. بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله بهذه الطريقة. إذن لنا في أول سورة التوبة لا يجوز أن نبسمل، هذا لجميع القراء، ولنا بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه، وهي الوصل والسكت، ويجوز أيضا الوقف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة للمقدار العلمي الكافي في هذا اليوم الذي يعني ينفعنا، ولا نريد أن نزيد أو نضيف معلومات إضافية عليكم حتى لا يقع لدينا يعني إملال وفي نفس الوقت إثقال على الذهن فتبدأ المعلومات تكثر. وأنا أنصح جدا كل المشاهدين أن يكون لديهم يعني دفتر خاص أو كراس خارجي خاص لجمع هذه المعلومات وتدوينها، ويمكنكم مناقشتنا في هذه المعلومات وإرسال الأسئلة وكل شيء عن طريق الاتصال أو عن طريق الإرسال عبر الواتساب، فنسعد بتواصلكم دائما وأبدا، ونعود إلى هذه المعلومات ونجيب عن هذه الأسئلة، وتسعدنا جدا مقترحاتكم وآراءكم حول هذه الدروس. إن كان لديكم يعني رغبة في شيء معين أفيدونا به، فنحن في هذا البرنامج لا نريد إلا أن يقع منه الفائدة للمشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه هذه الفائدة بإذن الله تعالى. نأخذ فاصلا ثم نعود بعده لتلقي بعض المشاركات والاتصالات من المشاهدين بإذن الله تعالى. نستودعكم الله حتى هذا نهاية هذا الفاصل، ونعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
حيا هلا بكم من جديد، واستمعنا إلى هذه التلاوة من الأخ الكريم الشيخ أحمد بركو جزاه الله خير الجزاء. ويعني هذه التلاوة الهادئة المنضبطة بالأحكام تلاوة طيبة ومباركة، ويعني هي نموذج للتلاوة المنضبطة، وأنا أحب أن آخذ منها نقطة أنبه عليها المشاهدين والمشاهدات. لدينا في رواية ورش عن نافع مدود بمقدار 4 حركات ومدود بمقدار 6 حركات. المدود التي مقدارها 4 حركات مميزة عن المدود التي مقدارها 6 حركات. فالقارئ الشيخ أحمد أخذ في مد البدل 4 حركات، وأخذ في المد العارض للسكون أيضا 4 حركات، بينما نجد المد المنفصل والمد المتصل ممدودا بمقدار 6 حركات، وهذا ظاهر في التلاوة دون إخلال بهذا التناسب، ودون إخلال أيضا بالزمن والمد. فالذي يقع من كثير من يعني القراء الذين يقرؤون أنهم لا يضبطون التناسب بين 4 و6، فنشعر أن 4 قريبة من 6، أو أنها قصيرة جدا أو ما شابه، أو نجد أحيانا بعضهم يبالغ جدا في طول المد حتى أنه يصير يعني شيء عجيب مبالغ فيه جدا. ولماذا تمد أيها القارئ؟ يقول أنا أمد 6 حركات، أما علمت أن ما فوق البياض فهو برص، وأن ما فوق الجعود فهو قطط، وأن ما فوق القراءة فليس بقراءة؟ هذا كثير، فلا ينبغي ذلك. فأثني على هذا الأمر من الشيخ أحمد بركو جزاه الله خيرا. نأخذ مشاركة عن طريق الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
طيب، هذا الاتصال من الأخ الكريم عبد الله الشربيني من السعودية. أشكرك أخي الكريم على تواصلك الطيب، وحياك الله وحيا الإخوة المشاركين أجمعين. هذه التلاوة أنبه فيها إلى بعض الأمور. الرحمن الرحيم لما بسملت لا تجعل الراء مكتومة الصوت وقليلة قصيرة الزمن، فلا نقول الرحمن الرحيم، شوية تصير الطحمانية ستنقلب إلى طاء، وهذا لا يصح. فهذه الراء تحتاج إلى ليون قليلا، هذا ما يعبر عنه القراء بالبينية، يعني أن القراءة فيها زمن يسير، لا هو قصير ولا هو طويل. الرحمن الرحيم، أعطي البينية حقها. ملاحظة الثانية التي أحب أن أنبه عليها، كسر اللام في لم يلد، لا تقول لم يلد، يلي يلي يلي، اكسر اللام جيدا، لم يلد ولم يولد، ولا تبالغ في الكسر أيضا فتصير يليد، يعني تتحول إلى ياء، لا، كسرة كاملة ولكن دون أن تبالغ فيها. كما أننا لا نحب ضعف الكسرة وأنها كسرة ضعيفة، لا نحب أيضا الكسرة المبالغ فيها. ولم يكن له، ولم يكو كو، هذا لا يصح، ولم يكن له لا يصح، ولم يكو كو، هذه الكاف الكاملة الضم هي هدفنا ورغبتنا. بارك الله فيك وأحسن إليك. وعندنا مشاركة أخرى أيضا جاءتنا على تطبيق الواتساب، نستمع إليها معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
نعم، معنا هذه المشاركة من أخينا حسن الشيخ من الصومال. هذه المشاركة الطيبة، أشكرك أخي حسن وأشكر كل من شارك معنا، وحيا الله أهل الصومال الأكارم. أخي الكريم، أنا أشعر أنك تتعب كثيرا في التلاوة، يعني تبذل فيها جهدا عضليا وجسمانيا، وأنك لو قرأت مقدار صفحة أو صفحتين ربما تحتاج إلى أن تنام قليلا ليرتاح جسمك، هكذا لا يصلح. يا الله تعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فلذلك يعني هدئ من روعك قليلا. أنا أعلم أنك ترغب في الإتقان وحريص عليه، لكن ليس بهذه الطريقة، خفف قليلا، هذا يسمى التكلف. فأنت تأتي بالحكم وتبالغ في الإتيان به، مثلا أنت تعلم وتعرف أن الهاء حرف ضعيف فتحتاج إلى بذل جهد معين في إخراجها لتخرج من مخرجها الصحيح ويكون معها همس صحيح، فبالغت في ذلك حتى تحولت الهاء إلى حرف ضخم، ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وأنهم هكذا كثير كثير، وأنهم نحتاج إلى بيانها، نعم لا نريدها أن تصير وأنهم لكن وأنهم كذلك بهذه الطريقة ليس ذلك صحيحا. ورهبانا حرف الهاء ساكن والراء مضمومة، ضمت الشفتين في الراء ويعني انتبهنا لذلك، لكنك أبقيت شفتيك مضمومتين وأنت تلفظ بالهاء الساكنة، لماذا؟ روح لرو، وعد بشفتيك إلى الهاء ورهبانا، فلا تبقي شفتيك مضمومة، وهذه يعني قاعدة، كل حرف ساكن وقبله مضموم نتنبه له، نضم للحرف المضموم ثم نعود بشفتينا للحرف الساكن. وأنهم لا يستكبرون، الكاف مهموسة لكن مهموسة ومعها تبرع كبير بالنفس لا يستك، هكذا هواء كثير. كل ما يحدث هو أنك تغلق أقصى اللسان على الحنك الأعلى يستك، فانكتم الصوت تماما لتأتي بحرف الكاف. فإذا انتهى من ذلك القارئ فتح المخرج، باعد بين طرفي عضو النطق، فكل ما يحدث أن الهواء الذي انحبس يخرج تلقائيا من غير مبالغة ومن غير تبرع بهواء زائد. لا يستك، انكتم الهواء، فتحنا فخرج مقدار من الهواء، الهواء الذي انحبس وليس هواء متبرع به إضافي فوق هذا المقدار. فتقول وأنهم لا يستكبرون، وأنهم لا يستكبرون. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك. طبعا هذه الملاحظات لما نقولها إنما نعني بها أنك متقن مبالغ في الإتقان، فأنا أشكر لك يعني إتقانك، وأعلم أنك بذلت كثيرا وقرأت على كثير من المشايخ ويعني تدربت كثيرا، ولكن نتدرب حتى نصل إلى مستوى معين، فإذا وصلنا إليه وزدنا قليلا نعود إلى المستوى الصحيح، ونعتمد ذلك مقياسا صحيحا في تلاوتنا. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سعدنا بلقائكم الماتع في هذه الحلقة، ونشكر لكل من تواصل معنا وكل من أرسل إلينا، ونكرر ستظهر لكم الأرقام تباعا على الشاشة وفي إعلانات الحلقات، واصلونا بمشاركاتكم، وحي الله الجميع على الهواء مباشرة، أسئلة أو تلاوات، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقتنا القادمة بحول الله وقوته على خير حال. نسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً.